مصون من الزيادة والنقصان، لا يجوز أن يزاد فيه حرف ولا يجوز أن ينقص منه حرف، وقد تكفل الله بحفظه فلم يتطرق إليه التغيير والتبديل، بينما الكتب السابقة استحفظوا عليها، وكل حفظها إلى البشر، فما حفظوها بل غيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا، ولا أدل على ذلك أنك لا تكاد تجد نسختين من كتاب واحد متطابقتين. وذكر البيهقي في الشعب، لا في دلائل النبوة، ذكر البيهقي في الدلائل أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهوديا إلى الإسلام فما استجاب، ولما كان على رأس السنة يعني بعد مضي سنة كاملة جاء هذا اليهودي ليعلن إسلامه عند يحيى بن أكثم، فقال له: ما الذي منعك من الإسلام لما دعوتك في العام الماضي وجئت مسلما في هذا العام؟ قال: في هذه المدة نسخت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت وقدمت وأخرت، فذهبت فيها إلى اليهود فاشتروها مني واعتمدوها وصاروا يقرؤونها ويعملون بها، ثم عمدت إلى نسخ نسختها من الإنجيل وفعلت فيها كما فعلت بالتوراة، ثم ذهبت بها إلى النصارى في سوقهم فاشتروها مني، خطفوها من يدي وقرأوها وعملوا بها، وقد صنعت فيها ما صنعت، ثم عمدت إلى نسخ من القرآن نسختها وغيرت فيها شيئا يسيرا لا يكاد يفطن له، فلما عرضتها على الوراقين من المسلمين كل من رآه رماه في وجهي وقال: هذا محرم، فجزمت بأن هذا الدين هو الحق وأنه هو المحفوظ وهو الباقي. يقول يحيى بن أكثم: لما حججت عرضت القصة على سفيان ابن عيينة فقال لي: هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه، وقال في الكتب الأخرى بما استحفظوا فلم يحفظوا. القرآن كلام الله تكلم به جل وعلا بصوت وحرف مسموع، سمعه جبريل، سمعه موسى من الله جل وعلا، ونزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه جل وعلا بدأ وإليه يعود. منزل غير مخلوق، إلى غير ذلك مما يتعلق بعقيدة سلف هذه الأمة وأئمتها في القرآن، فعلينا أن نعتقد ذلك، وهو عين النصيحة لكتاب الله، إضافة إلى العمل به بالائتمال بأوامره والانتهاء عن نواهيه، إضافة إلى تلاوته حق تلاوته على الوجه المأمور به، التدبر والترتيل وتعظيمه وعدم امتهانه، فكل ما فيه تعظيم للقرآن فهو مطلوب ومن النصيحة لكتاب الله، وكل ما وكل ما يفهم منه ما يخل بهذا التعظيم فإنه ممنوع. فلا تمد الأرجل كما جاء في السؤال إلى القرآن لأنه امتهان، ولا يكتب على ورق فيه قدر أو شيء من نجاسة أو ما أشبه ذلك، أو يوضع في مكان متنجس أو يدخل به في أماكن غير محترمة. كل هذا من امتهان القرآن وعدم النصح له، فاحترامه وتعظيمه واعتقاد أنه منزل من عند الله جل وعلا غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، والعمل به بجميع الأوامر فتفعل وجميع النواهي فتترك على ما سيأتي في حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم فإذا نهيتكم عن شيء وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سيأتي في الحديث الدرس القادم إن شاء الله. ولرسوله النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كونه يشار إليه بمقتضى الحكمة إذا استشار هذا ظاهر، وإلا فقد يقول قائل: كيف يتم النصح لله جل وعلا، وكيف يتم النصح لكتابه، وكيف يتم النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحن إنما نتلقى الهدى الذي منه النصح من الله وكتابه ورسوله؟ نصيحة على الوجه الذي ذكر لا إشكال. ليس معنى أن الله جل وعلا بحاجة إلى أن ينصح ويوجه كما أن المخلوق بحاجة إلى ذلك. والكتاب الكامل الشامل الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هذا ليس بحاجة إلى نصح بمعنى تسديد، فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى تسديد، لأن أصل النصح التخليص من الشوائب أو إزالة النقائص كالخرق في الثوب في الخياطة ونحوها. والله جل وعلا وكتابه ورسوله ليس بحاجة إلى النصيحة بهذا المعنى، وإنما النصيحة لهم بالمعنى الذي تقدم. النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره بشر ينوبه ما ينوب البشر ويعتريه ما يعتري البشر، النص ظاهر، يعني استطب عليه الصلاة والسلام وطب غيره واستشار في الحروب وأشير إليه، وحينئذ يجب بذل النصيحة. وإذا حرم الغش لأحد الناس فلن يحرم بالنسبة له عليه الصلاة والسلام من باب أولى. هذا من هذه النواحي وهي أمور يسيرة، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره مؤيدا بالوحي وبحاجة إلى نصيحة أحد الناس فيما استشار فيه عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه مأمور بالمشورة، وأن المستشار لا بد أن ينصح له من هذه الحيثية. وما عدا ذلك فالمراد بنصيحته الإيمان به والاقتداء والاحتساء به واعتقاد أنه معصوم فيما يبلغ به عن الله جل وعلا، وأنه أكمل الخلق وأعظم الخلق وأكرم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا، واعتقاد تعظيمه من غير غلو يخرجه من كونه عبدا لله جل وعلا رسولا منه. سبحان الذي أسرى بعبده، لا يجوز أن يصرف له باسم التعظيم شيء من حقوق الرب جل وعلا، لا له ولا لغيره، وإنما اعتقاد كماله البشري. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع. فهو بشر من هذه الحيثية، لكنه بالنسبة للبشر هو أكملهم وهو خيرهم وهو أفضلهم وهو سيد ولد آدم، وفضائله وشمائله ومعجزاته ودلائل نبوته أكثر من أن تحصر. ولرسوله أيضا ما يتعلق بسنته، تعظيم السنة من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان النصح للكتاب جاء على سبيل الاستقلال، فالنصح للسنة جاء تبعا للنصح له عليه الصلاة والسلام. ومعنى النصح للسنة العناية بها، العناية بها والاهتمام بشأنها والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهؤلاء بحاجة إلى النصح بمعناه العرفي. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين طائفتان من الناس كما يقرر ذلك أهل العلم، هم ولاة الأمور، ممن ولاهم الله جل وعلا أمور المسلمين. هؤلاء هم الأئمة، وأئمة المسلمين هم علماؤهم، علماء الأمة المجتهدون المخلصون الناصحون لله ورسوله. كلا الطائفتين داخلتان في أئمة المسلمين، فكيف ينصح أئمة المسلمين سواء قلنا هم العلماء أو الحكام؟ ينصحون. بالنسبة للحكام لا شك أنهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، وقد يزيدون على البشر باعتبار أن الله جل وعلا مكنهم من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لأن بأيديهم القوة والسلطة. فهذه الأعمال مظنة لوقوع ما يمنع شرعا، فالنصيحة لهم تكون ببيان الحق لهم وتنبيههم على ما يقعون فيه من مخالفات. ويجب أن يكون هذا بأسلوب يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة، لأن المنكر لا يجوز أن يزال بمنكر، المنكر لا يجوز إزالته بمنكر. وقالوا أيضا من النصح لولي الأمر جمع الكلمة عليه وعدم تفريق الناس عنه ونشر محاسنه لتجتمع عليه الكلمة، والكف عن ذكر مساوئه لئلا تنفر القلوب عنه، مع بيان أن هذا العمل من غير تنصيص على أن يكون من فلان أو علان، أن هذا العمل محرم، لأن البيان لا بد منه، أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا، لأنه إذا ارتكب المحرم ولم يبين عامة الناس يظنونه مباح. لكن لا يلزم أن يقال إن فلانا الأمير فلان أو الوزير فلان أو فلان أو علان ارتكب كذا أو فعل كذا، بل الأسلوب الشرعي ما بال أقوام يفعلون كذا. البيان لا بد منه بما يحقق المصلحة فولي الأمر ينصح. وكذلك عامة الناس الأصل في النصيحة أن تكون سرا لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول، لأن الإنسان إذا نصح علنا ولو كان من أحد الناس الاحتمال الأقوى أنه يصر ويعاند ويستكبر، لكن إذا نصح سرا بالأسلوب المناسب فإنه في الغالب يقبل، وولي الأمر أولى الناس بذلك. لكن لا يعني أن تمر الأمور المحرمة وتمشي على عامة الناس من غير بيان لحكمها، يبين أن هذا الأمر محرم. لكن قد يقول قائل أنه قد لا يمكن البيان في بعض الأمور إلا بمعرفة أصحابها، يعني بعض الأمور يستقل بها شخص من الناس يصرح بتصريح أو يأمر بأمر فيه معصية وتتناقله الوسائل ويعرف الناس كلهم أن هذا صدر من فلان، فإذا بين على المنبر عرف الناس أن المقصود فلان، مثل هذا لا شك أنه يبادر بالنصيحة سرا ليرجع عنه ويبين هو بنفسه للناس. لكن لا يمنع أنه إذا مرت هذه المسألة أو جاء لها مناسبة بين حكم الله فيها لتقوم الحجة على من أراد أن يفعل مثل هذا الفعل، ولعل من فعله أن يرتدع من غير تسمية له ومن غير إجلاف عليه وإثارة لعموم الناس. ولأئمة المسلمين بالنسبة للطائفة الثانية من أئمة المسلمين وهم العلماء، كيف يتم النصح لهم وهم أهل العلم الذين يتوقع منهم ويتوخى منهم النصح لغيرهم؟ لا شك أنهم بشر وظروفهم هي ظروف الناس وحاجاتهم ومطالبهم هي حاجات الناس، وأسرهم وما تتطلب هذه الأسر هي ما يتطلبه عامة الناس. لكن يبقى أن أهل العلم باعتبار ما عندهم من علم الأصل فيهم الخير، الأصل فيهم الخير، وإن وقع خلافه فهو قليل نادر مع تأويل لارتكابه أو مع ضغط عليه رأى أنه لا يستطيع الوقوف أمامه. الآن بيوت بعض طلاب العلم فيها ما ينكر مثل ما في بيوت الناس، والسبب في ذلك التوسع في المباحات وفتح الباب لأمور الدنيا لما فتحت على الناس، فتح الباب على مصراعيه، فصارت بيوت بعض طلاب العلم مثل بيوت عامة الناس بل مثل بيوت علية القوم، ويحصل فيها ما يحصل من مخالفات. هؤلاء بحاجة إلى نصيحة وهم أولى من غيرهم بالنصيحة. لماذا؟ لأنهم قدوات، ويظل بسببهم فئام من الناس، بخلاف عامة المسلمين إذا ظل هو قد يقتدي به من يعجب به، لكن عموم الناس ما يقتدون به، ما يقتدون بعامي لكن يقتدون بعالم، فإذا حصل منه مخالفة اقتدى به. وأنا أعرف أسرة كبيرة مكونة من أسر لا يوجد عندهم خادمات، لما وجدت خادمة في بيت واحد منهم من طلاب العلم كلهم استخدموا خادمات. لماذا؟ لأنه قدوة بالنسبة لهم، وكلهم يتداولون هذه المقالة، لو أن الخادمة فيها شيء ما استخدمها فلان. والمسألة في الاستخدام بغير محرم، وهذا حرام، لا يجوز تستخدم بغير محرم. أما وجود الخادمة في البيوت مع الحاجة إليها، مع الحاجة إليها فهذا قيد، لأنها أجنبية وذريعة لأن يوجد شيء من الفساد وقد وجد، وأيضا مع انتفاء الخلوة المحرمة والاحتشام الكامل والحيطة والحذر، كل هذا بالنسبة للحاجة تبيحه الحاجة مع وجود هذه الاحتياطات، مع أن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. يعني لو أن إنسانا قال أن زوجته لا تطيق عمل البيت، فهي إما أن تغسل الثياب وتنظف البيت أو تطبخ الطعام أو نحو الخادمة لتتولى بعض الأعمال، وقد يقوم مقام الخادمة شراء الطعام جاهزا، وما يصرف للخادمة يدفع فرق لهذا الطعام الجاهز، نقول هذا حل. لأنه كم وقع من المصائب والكوارث في بيوت المسلمين بسبب الخدم والسائقين، ووجد أيضا أنواع وضروب من السحر، ووجد ظلم في البيوت من قبل أربابها لهؤلاء الخدم والسائقين. فالأخطاء مشتركة بين الجهتين. إذا وجدت هذه الأمور في بيت عالم من علماء المسلمين، لا شك أن الناس يبادرون بالاقتداء به ويقلدونه فيما يصنع. فإذا وجدت هذه عند العامة فضررها لا شك أنه أخف من أن توجد عند عالم، ولذا نص عليهم على جهة الاستقلال أئمة المسلمين. من أئمة المسلمين من يقع عنده الخطأ في نفسه أو في من تحت يده، فتسدى إليه النصيحة بالرفق واللين من صغير إلى كبير، يستشعر هيبة من أمامه بالأسلوب المناسب. وإذا أفتى بفتوى مخالفة للدليل فينصح وتتخذ الإجراءات المناسبة. أولا يتثبت من صدور هذه الفتوى، يتثبت من صدور هذه الفتوى، وقبل ذلك ينظر في هذه الفتوى وموافقتها للدليل أو مخالفتها للدليل، لأنه قد يصدر فتوى يستغرقها بعض الناس، فإذا تأملت وبحثت وجد أن لها أصل وأن ليست بخطأ. ولو خالف ما عليه غالب الناس، ثم إذا تثبتنا وتأكدنا من أن هذه الفتوى مخالفة لدليل شرعي أو يترتب عليها إثارة، ترتب عليها مفسدة، نتأكد من صدورها عنه. وما آفة الأخبار إلا رواتها، فقد يشاع عن فلان أنه أفتى بكذا، ثم إذا ذهب إليه ونصح نفى، لم أقل هذا. وإن وجد في صفوف طلاب، في بعض صفوف طلاب العلم من يقول الكلام ثم ينفيه، يقول ما قلت، فيزيد الطين بلة، يزيد المخالفة الشرعية، يزيد يضيف إليها الكذب، صلى الله عليه وسلم. هذا حفظ على بعض من يتصدر للفتوى في وسائل الإعلام ثم بعد ذلك ينفي. لكن العبرة في أهل العلم الصالحين المصلحين المخلصين، أهل العلم والدين والتقوى والورع والعمل، هؤلاء ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، يصدر منهم الفتوى التي لم يستفرغ وسعه وجهده في دراستها والنظر في عواقبها، فيذهب. إن كانت النصيحة بواسطة من يهابه هذا العالم لعلمه أو سنه أو لطريقته في معالجة الأمور كان أفضل، وإلا فعلى من سمع أن يذهب إلى هذا العالم ولا يقول له أنت قلت كذا وهو خطأ، لا، يأتي على سبيل الاستفهام، يقول يسأله مسائل يدخل هذه المسألة من بين هذه المسائل، لأن النفس تأنف من المواجهة، النفس البشرية جبلت على هذا، وهو موجود وملاحظ في عصرنا. النصيحة ثقيلة حتى عند طلاب العلم، يعني تأتي إلى إمام مسجد وتقول له حصل من كذا، لا يطيق مثل هذا الكلام، وهو في الأصل طالب علم حافظ القرآن. كل هذا لأن النفوس والنيات مدخولة، ليست صافية، وإلا فالمفترض أن يفرح بمن أهدى إليه هذه النصيحة. إذا جاء إلى العالم يقول له ما رأيك في كذا وما قولك في كذا، وينبسط معه في الكلام حتى ينشرح له صدره، ويسأله عن مسائل يجيدها هذا العالم ويميل إليها ويرتاح إليها حتى يجد طريق والمسلك إلى قلبه، ثم يقول ما رأيك في كذا، ما رأيك في كذا. لمعالجة الأمور لا بد منها بالحكمة، لأن الهدف الإصلاح، يعني ليس الهدف أن يقال والله فلان ذهب إلى الشيخ الفلاني الكبير وغير رأيه، هل هذا هو القصد؟ هل هذه الغاية؟ أبدا، الغاية أن المنكر يزول. فعلينا أن نستعمل الوسائل المناسبة، والناس يتفاوتون في قدراتهم وإدراكهم، بعض الناس من أول وهلة تستطيع أن تدلي بما تقول من أول كلمة، والأمر عنده سهل ولا ينتبه لما تصبو إليه وتريد من أول الأمر، وبعضهم لا، لا بد أن تأتي بمقدمات وتشرق وتغرب، ثم في النهاية تعطيه ما عندك. كل هذا من أجل أن ينفتح الصدر ويستعد لقبول ما يلقى إليه. ما رأيك في كذا؟ وقد قيل به في هذا الوقت، وقال به فلان من المتقدمين، لا يشعر أنه هو المقصود مباشرة، لكن عامة أهل العلم على خلافه، والدليل الفلاني يقتضي رده، وهكذا. المقصود أنه يأتي بأسلوب مناسب ليدخل إلى قلب هذا الشيخ، لا سيما إذا كان كبيرا في السن كبيرا في العلم، وكل إنسان يعامل بما يليق به. العامة نصيحتهم ظاهرة بدلالتهم على الخير وكفهم عن الشر باللين والحكمة والرفق، فيدلون على ما يصلح شأن دينهم ودنياهم. حتى لو وجدت إنسان دخل في مشروع يغلب على ظنك أنه يخفق فيه، تنصح، قل هذا المشروع الذي يظهر الله أعلم قد جرب أنه لا جدوى من ورائه، هذه نصيحة. وإذا كان ينشغل بأمور مفضولة ويترك أمور فاضلة تسدى له النصيحة بأن يهتم بالأهم فالأهم. وجدت على هذا الشخص ملاحظة أو نقل من قبل أهلك، نقلوا لك ملاحظة على أهله، إن كان أهلك ممن يستطيع التغيير والنصح يقدم النصيحة للأهل مباشرة، وإذا كانوا لا يستطيعون ونقلوا لك فعليك أن تسدي النصيحة لقيم هذه المرأة وولي أمرها، فيحصل الخير لا سيما مع الرفق واللين. ولا مانع من أن تبدأ بعض المحاسن، قال والله يا فلان أنت يلاحظ عليك ما شاء الله المبادرة إلى المسجد والمحافظة على الصلوات والإكثار من قراءة القرآن، وما شاء الله كل يدعو لك ويثني عليك، لكن يلاحظ أن ثوبك نازل قليلا من الكعب، ولا يخفى عليك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ولا يظن بك أيضا أنك تجر ثوبك خيلا، لكن هذا النص وعليك أن تمتثل بالأسلوب الذي يحقق المصلحة. بمثل هذه الطريقة يقبل الحق. لكن لو قلت له مباشرة هل تعلم أن جزءك الأسفل في النار وأبو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، مباشرة منه شبير رد، هذا في الغالب لن يقبل، لكن بالأسلوب المناسب يبين له ما عندهم من محاسن لكي تستطيع أن تلجا إلى قلبه. أيضا بعض الشباب يكون عندهم حماس، يرون بعض المنكرات فيأتون إلى العالم أو طالب العلم مندفعين. بعضهم يرى أن هذا منكر هو في الحقيقة ليس بمنكر، أو من مختلف فيه، أو الأثر المترتب عليه ما يستحق كل هذه الحماسة. وبعض المشايخ لا يوفق لمعالجة أوضاعهم فيزيد الطين بلة، يعني بدلا من أن يكون متحمس على مسألة يتحمس على مسائل ثم على هذا العالم ويجر إليه بقية العلماء، يقول كل العلماء بهذه الطريقة ثم ينقم على المجتمع كله. لكن ماذا لو إذا جاء هذا الشاب المتحمس وقد رأى منكرا ولا يظن به أنه جاء إلا لتغيير هذا المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه. هذا العالم أو طالب العلم الذي أتى إليه هذا الشاب أو هؤلاء الشباب لا بد أن يتعامل معهم بأسلوب يمتص هذا الحماس منه. لا يقال أن الغيرة تزال من قلوبهم، لا، الغيرة لا بد منها، لا، لكن بإزاء هذا المنكر يدعى لهم ويقول أنتم ما جئتم إلا غيرة لله وعلى محارم الله وعلى أعراض المسلمين وعلى كذا، وجزاكم الله خيرا، لكن تعلمون أن كذا وكذا، يعني يقدم المقدمة ثم يلج إلى قلوبهم ويملي عليهم ما شاء، وهو بدوره بلغته هذه الرسالة منهم وعليه أن يوصلها إلى من فوقه، وتنحل الأمور والإشكالات بهذه الطريقة. أما أن توصد الأبواب في وجوه الشباب هذه آثارها ليست جيدة، ينقمون على هذا العالم ويطردون، يقول كل العلماء بهذه الطريقة ما وجدنا من يستقبلنا، ثم بعد ذلك ينقمون على المجتمع ويحصل منهم ما يحصل. وليس هذا بمبرر لمن يحصل منه ما يحصل، لو استعمل معه هذا الأسلوب أن يكون هذا مبرر له، أبدا، هو المسؤول الأول عن عمله ويسأل عن عمله أيضا المتسبب، لا يعفيه أنه سلك معه هذا المسلك أن يخرج بأعمال تخريبية أو ما أشبه ذلك، أبدا، هذا لا يعفيه من المسؤولية، هو المسؤول الأول عن عمله، لكن أيضا المتسبب له دور في مثلها. فعلينا أن نعالج الأمور كلها بالحكمة. فمثل هذا الشاب المتحمس الغيور الذي رأى رجل مثلا يخاطب امرأة، أو رأى امرأة كاشفة متبرجة وأراد أن يحد من هذه المظاهر السيئة يأتي، هو لا يستطيع أن يصل إلى المسؤولين، يأتي إلى من فوقه من طلاب العلم أو من العلماء، عليهم أن يبادلونه نفس الشعور ويمتصوا ما عندهم من حماس ويعيدوه خيرا، وبذلك تنتهي الأمور. ثم من بلغه هذا الأمر ممن يصل إلى صاحب القرار أن يبلغه، وبهذا تزول المنكرات بهذه الطريقة. وهذا من النصح لعامة المسلمين، وطلاب العلم في أوائل الطلب هم محسوبين على العامة، ليسوا من أهل العلم، هم محسوبين من العامة، والنص العام يكون بهذه الطريقة. أيضا العالم عليه أن ينصح، ولي الأمر عليه أن ينصح، ويحرم عليه أن يغش، وكل من ولاه الله شيئا عليه يجب عليه أن ينصح، ولا يجوز أن يغش من ولاه ومن استرعاه الله عليه. فالوالد عليه أن ينصح الأولاد، والأم عليها أن تنصح الأولاد، والمعلم عليه أن ينصح الطلاب، ولي الأمر عليه أن ينصح للرعية، وهكذا. فالنصح عام لكل أحد. ولذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في البيعة: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. حتى أن جريرا من باب النصح ماذا صنع؟ اشترى فرسا ب300، اشترى فرس ب300، ثم لما تم العقد قال لصاحبه: فرسك يستحق أكثر من 300، أتبيعه ب400؟ قال نعم. فلما قال نعم قال: فرسك يستحق أكثر من ذلك. فما زال به إلى أن صارت القيمة 3 أضعاف. كل هذا من النصح، وهذا من النصح. والباعة لا أقول كلهم، بل غالبهم مسالكهم تختلف عن هذا كثيرا. تجد الشخص يجد سلعة عند شخص لم يعرف ارتفاع قيمة هذه السلعة، ارتفعت قيمتها لكن صاحب هذا المحل ما عرف، وهي موجودة عنده من قديم، فإذا قال له هذه السلعة ب500 ويعرف المشتري أنها وصلت إلى 1000، قال: لا يا أخي، 500 كثير، هل لا تكون ب300؟ ما يقول سلعتك تستحق أكثر مثل ما قال جرير، له لعل تكون ب300، هو بيشتري ب500، لكن لو قال اشتريت مباشرة أعاد النظر، قال: ما جزم وشرى بهذه السرعة إلا أن فيها قبل ونزول. فتجد المشتري يماكس وإن كانت القيمة نازلة، بل بعضهم قد يدلس ويقول أنه رآها تباع بكذا وقد رآها قبل 10 سنوات مثلا، أنه لاحظتها بيعت 300، هذا يمكن قبل 10 سنوات، نعم هو ما كذب، رآها لم يكذب، لكن مثلا يختلف، والأقيام تختلف من وقت إلى آخر. فعلى الإنسان أن ينصح، فعلى الإنسان أن ينصح لكل مسلم، وثق ثقة تامة أن النصيحة لن تخسرك في دنياك أبدا، بل الربح هو الظاهر. رأينا من أرباب التجارات من ينصح المشتري، يقول: أنا والله السلعة عندي هذه اشتريتها بسعر مرتفع ولا أبيعها بخسارة، لكن هي عند فلان يبيعها بأقل لأنه تيسر له أن يشتريها بأقل. هذا نصح للمشتري، فكما يحصل النصح للبائع يحصل النصح للمشتري، وهكذا. فالنصح لعامة المسلمين مطلوب كالنصح لخاصتهم. أقرأ أسئلة ما في بخير، ما في وقت. هذه ما أجيبت ما أجيبت ما أجيبت هذه الأجيبت. يقول: رجل يمتلك أرضا وأراد بناءها فوجد فيها قبرا ظهر رفاته وتبين، فهل يتركه أم يحمله إلى المقابر المجاورة؟ أولا عليه أن يسأل ويتأكد أن هذه الأرض ليست مقبرة ولا وقفت للدفن بها، فإن كانت مقبرة ووقفت للدفن فيها فإنه لا يجوز بيعها لأنها وقف فلا يجوز بيعها. وإذا تأكد أنها مباحة وليست وقفا من أجل الدفن فيجوز بيعها، وكان الناس يدفنون في بيوتهم أو أفنيتهم ومزارعهم القبر والقبرين، وهذا لا يجعل الأرض وقف، لكن المكان الذي فيه هذا القبر وقف لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، محل هذا القبر لا يجوز بيعه، فهو مستثنى من الأرض. ماذا عما لو اشتريت الأرض ولم يعرف أن فيها قبر؟ أنت بالخيار تردها إلى صاحبها وتقول فيها قبر، والقبر هذا لا شك أنه لا يجوز بيع موضعه لأنه بمجرد الدفن فيه صار وقفا على هذا القبر، على هذا المقبور، هذا المكان. ويمكن أن لو نبش الأرض وجد فيها قبور أخرى احتمال، فإن لم يوجد فيها إلا قبر واحد ولا يوجد فيه إلا رفات عظام يسيرة ويتضرر بوجودها، وقد اشتراها وانقرض البائع وانتهى، أو اشتريت من قديم ولم يطلع على هذا القبر إلا، فلو نقل هذا الرفات إلى مقبرة مجاورة أرجو أن لا بأس به. رجل قائم على حلقات التحفيظ للقرآن الكريم وشارك في الأسهم بمبلغ قدره 100,000 وذهب هذا المال، فهل يعد ضامنا له أم لا؟ أولا هل صرح له بالعمل في هذه الأموال أو لا؟ خول له أن يعمل بهذه الأموال ولا لا؟ إذا لم يخل له أن يعمل بها ولو عمل بها لمصلحة التحفيظ فإنه يضمن، عليه الضمان. أما إذا خول من جهة تملك وقيل له اشتغل بها وضارب بها، فإن كان أمينا فلا شيء عليه إلا اليمين، وإلا إن كان مفرطا فإنه حينئذ يضمن. يقول: هل يجوز أخذ الجنسية في دولة كافرة لمن يعيش فيها وليس من أهلها للضرورة كأن يتمكن من استخدام أهله ونحوه؟ على كل حال المكس والبقاء بين أظهر المشركين لا يجوز، لا يجوز إلا لمن عجز، فالمستضعف مستثنى في القرآن، المستضعف الذي لا يستطيع الهجرة ولا بالحيلة هذا مستثنى، يجوز له أن يبقى، وإذا اضطر لأخذ الجنسية لعدم تمكنه من الهجرة وعدم بقائه بدون جنسية فالضرورة لها أحكامها. يقول: هل هناك تعريف عام للعالم أو العلامة؟ لمن يقال هو عالم؟ هل هناك مرتبة معينة من الدراسة أو حفظ بعض الكتب أو في قراءة أبين؟ لا، ليس في هناك حد محدود، لكن إذا اشتهر بالعلم وكان لديه بفعل علم بدليله يقال له عالم، وإذا استفاض في الأمة علمه وانتشر نفعه قيل له علامة بصيغة المبالغة. يقول: وهل المحدث كما قيل في كتب المصطلح من كتب 20,000 حديث إملاء؟ وهل الشيخ الألباني يصح أن يطلق عليه المحدث؟ في عصر الأئمة قد يقال أن من يكتب 20,000 حديث في تسميته محدث نظر، لأنه يوجد من يحفظ 500,000 حديث، 700,000 حديث، 100,000 حديث، فهذا 20,000 حديث طويلب بالنسبة لعصرهم، لكن ماذا عن عصرنا؟ الذي يحفظ الأربعين وقالوا له إمام. والله المستعان. المسائل النسبية، كل عصر له أهله، ولكل زمان دولة ورجال. لأن الذي يحفظ مثلا 1000 حديث بأسانيدها يمكن أن يقال له محدث الآن. وإذا لم يصح تسمية الشيخ الألباني رحمه الله وهو الإمام المجدد في هذا الباب، إذا لم يصح أن يقال له محدث، فلا أعرف أحد يستحق هذا الوصف إلا أن يكون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الذي يجمع بين الرواية والدراية. فالشيخ الألباني رحمه الله رأس من رؤوس الحديث في هذا العصر. يقول: هل يعتبر تصوير ذوات الأرواح من المشتبه الذي يجب تجنبه؟ لأن بعض طلاب العلم إذا فعل ذلك وانكر عليه يقول إنه لا إنكار في موضع خلاف. أولا، كون التصوير محرم هذا مما لا خلاف فيه، جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة، لكن الاختلاف في تحقيق المناط في هذه المسألة. هل التصوير بالآلة يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ وهل الذي صور صاحب الآلة أو الذي صورت الآلة؟ أو هل هذا تصوير مضاهي لخلق الله أو أنه هو خلق الله حفظ بهذه الصورة على هذه الورقة أو على هذا الشريط؟ هذا محل الإشكال. والذين صوروا من أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في النصوص، لأن هذا في الحقيقة هو خلق الله، لا يقال أنه مضاهي لخلق الله. وأقول الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى. الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الاسم والمسمى. فإذا كان من أهل العلم من يرى أن الاسم هو المسمى، يقول بأن الصورة هي المصور حقيقتها هي. والذي يقول بأن الصورة بأن الاسم غير المسمى، بدليل أنك لو كتبت زيد في ورقة وأحرقتها في النار يتألم زيد، إذن الاسم غير المسمى. والصورة إذا أحرقتها يتألم المصور، إذن الصورة غير المصور، فهي صورته وليست بعينه. الأمر الثاني، كونهم يقولون أن الذي صور الآلة ولم يصور المكلف، والمباشر غير مكلف، إذا كان المباشر من غير مكلف فالإثم ينتقل إلى المتسبب، وبالفعل هو المباشر للتصوير والآلة لا ينسب إليها مباشرة. ونظير ذلك من قتل نفسا معصومة الدم بضغطة زر في المسدس، كمن صور التقط صورة لذي روح بضغطة زر من الكاميرا، ولا فرق. يعني كون هذا الإثم العظيم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هم معقول تضغط لك زر وصير أشد الناس عذابا؟ أيضا إذا ضغطت زر وقتلت مسلم صرت خالد في النار، نسأل الله العافية. أيضا قد تقول كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفا، فالعقوبة ليست على قدر الذنب من حيث نظر الناس إليه، لكنه بما في علم الله جل وعلا، هذا ذنب عظيم يستحق عليه عقوبة عظيمة. يقول: الجمعة الماضية نصحت رجلا مسبل الثوب فقال لي: هل الإسبال حرام أم حلال؟ فقلت: حرام. فقال لي: أنا عالم، لا تتكلم ولا تنبه أحدا غيري وليس هو حرام. أرجو التوجيه عن نصيحة مثل هذا وجزاكم الله. يقول: وقد كان حالقا للحيته ومع هذا يزعم أنه عالم. أولا، مرتكب المحرم فاسق، مرتكب المحرم فاسق، وما يحمله الفساق من علم لا يستحق أن يسمى علما، وحامله ليس بعالم وإنما هو جاهل. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. طيب هل نقول أن الذي يشرب الخمر إذا كان يعرف الحكم ولا يجهل الحكم أو يزني ويعرف أن الزنا حرام له توبة وليس له توبة؟ له توبة. نعم. والآية الذين يعملون السوء بجهالة من عصى الله فهو جاهل. ولو قلنا بذلك لقلنا أن الذي يزني ويعرف أن الزنا حرام لا توبة له، والذي يشرب الخمر ويعرف أن الخمر حرام لا توبة له بمنطوق الآية. لكن هذا جاهل شاء أم أبى، العاصي جاهل شاء أم أبى. فالمقرر أن ما يحمله الفساق ليس بعلم، لأن العلم ما نفع، والعلم الذي لا ينفع صاحبه هذا لا يستحق أن يسمى علما. وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والمراد به حث العدول على حمل العلم وعدم ترك المجال للفساق بحمله، بدليل الرواية الأخرى ليحمل إلام الأمر هذا العلم من كل خلف عدوله. وإن رأى ابن عبد البر رحمه الله أن كل من يحمل العلم فيحكم له بالعدالة، لكنه قول مردود عليه ضعيف. قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.